نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك دعائم من هذه النبوة للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان أجزل الله عز وجل له المثوبة وبارك في عمره وفي عمله وفي علمه وجعله الله عز وجل دائما وأبدا غصة في حلوق أهل البدعة والضلالة. ونسأل الله عز وجل أن يعزه بالإسلام ويعز الإسلام به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأ الشيخ وتكلم في إحدى فصول الكتاب عن أصول منهاج النبوة، وعد من هذه الأصول ثلاثة، فكان الأصل الأول تحقيق العبودية لله عز وجل، وذلك عن طريق إخلاص العبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. وقد تم الحديث عن هذين الأصلين العظيمين. الأصل الثالث وهو الحذر من البدع والمبتدعين، وهذا إخوان الأصل طالما غاب عن الكثير، فيظن القوم أن الدين مجرد بيان الحق دون التحذير من الباطل وأهل الباطل، مع أن هذا خلاف المعقول خلاف أيضا المنقول. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فذكر الكفر بالطاغوت أولا ثم أعقبه بالإيمان بالله عز وجل. فلن يستقيم للمسلم إيمان إلا إذا آمن بالله تبارك وتعالى وحذر من البدع والمبتدعين. أما أننا نغض الطرف عن هؤلاء ونسكت عنهم تحت أي اعتبارات عدم التفرق وعدم التشرذم، فهذه كلها شنشنة ما عهدناها إلا من أخزم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. أرجو أن تحفظ هذه الكلمة، الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. ولكل مقام مقال. ممكن نرد على المخالف بأدب وبلطف وبتقدير لأنه ما تعمد المخالفة، ولكنه اجتهد فأخطأ فيبين الصواب، وده من أصول الدين. وإلا لو لم نقل ذلك ما استقام لنا في الدين شيء، يعني لو لم نرد على المخالف ما استقام. وهكذا ديدن السلف من أول التابعين بل من أول الصحابة، رد بعضهم على بعض. يعني لما عبد الله بن مسعود أنكر على القوم في المسجد، في مسجد الكوفة لما كانوا يبتدعون في الذكر، أبو موسى الأشعري سكت لأن الأمر ألبس عليه، فرد عليهم عبد الله بن مسعود. ولما تكلم أبو موسى الأشعري في مسألة في الميراث وقال: اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، قال ابن مسعود: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، كيف أوافقه وهو مخالف للأدلة؟ يبقى مسألة الرد على المخالف دي من أصول أهل السنة، لأن في الزمن العجيب الذي نعيشه بدأ كثير من القوم من تحت المداهنة يسكتون على المخالف. كيف؟ حتى لو في مسائل عملية يسيرة. ولكن لابد أن نفرق بين أن تكون المسألة عظيمة القدر وكل الدين عظيم مسألة من صلب الاعتقاد أو من صلب أهل السنة، لابد من الرد والبيان. مسألة فقهية عملية أيضا لابد من الرد والبيان، ولكن إذا كان الأمر خلاف تنوع فلا بد أن يظهر هذا في كيفية الرد. يبقى الرد على المخالف لكل مقام مقال، ليس من خالف أصول أهل السنة كمن خالف مسألة فقهية عملية، واخد بالك؟ أيضا والتحذير من أهل البدع، تحذير من أهل البدع من المبتدعة من البدعة نفسها، هذا يا أخواننا من أصول أهل السنة والجماعة. وإلا إن لم يفعل ذلك فلن يظهر الدين من البدعة ولن يظهر الحق من الباطل. إذا لم نرد على المخالف وسكتنا عن كل من يتكلم فيظن العامة أن كل هذا صواب، إن لم نحذر من البدع ومن المبتدع سيظن العامة أن كل هذا صواب. لذلك تجد أن الله عز وجل يقيد لأهل السنة وللسنة في كل زمن وحين من يتكلم ويصدع بها حتى ولو بمفرده. وإذا نظرت إلى الواقع الأليم المرير الذي نعيشه نجد أن الله عز وجل ربط على قلوب بعض أهل السنة وثبتوا على ما ثبتهم الله عز وجل عليه وصدعوا بالحق، وإن كانت الأغلبية والعظمى والأكثرية على عكس ذلك، ولكن كما نعلم وتعلمنا وسنعلم ونظل نعلم أن الحق لا يقاس بالأغلبية ولا بالكثرة. فالشاهد أن الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. قال شيخ الإسلام: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، كلمة المقالات اللي هم المتكلمين، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة اللي هم الصوفية الجهال. أعدتني: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة اللي هم أهل الكلام المتكلمين، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة اللي هم الصوفية، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. يعني إجماع، يعني معنى كلمة واجب باتفاق المسلمين بإجماع، وإجماع إيه أهو، تحذير بيان حالهم وتحذير الأمة منهم. بيان حاله، حال فلان ابن فلان كذاب، فلان ابن فلان مبتدع ضال، فلان ابن فلان يدعو إلى بدعته، فلان ابن فلان يأوي المبتدع، ينصرهم يؤازرهم يستشهد بكلامه، لابد من بيان حاله ولابد من تحذير منهم حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال من القائل: نضر الله وجهه، إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. اكتب في الهامش كده: وتنقسم العبادات من ناحية النفع إلى قسمين. طاعة متعدية وطاعة قاصرة. طاعة متعدية وطاعة قاصرة. وعلى العموم الطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة، على العموم وليس على التفصيل. على العموم وليس على التفصيل. فقال الإمام: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. يبقى الإنسان مثلا سيصوم يوما، هذا اليوم من الصيام سيمنعه من إلقاء محاضرة من التحذير من البدع والمبتدع إجمالا، ومش هيقدر يتكلم، رؤى هينشف وهيكلم عنه الزغل، نقول له لا ما تصومش. طب يا عم ده الصوم له وفضل، ما تصومش، اسمع الكلام، كلامك في البدع والمبتدع والتحذير منهم أنفع وأفضل عند الله لك من صومك، لأن صومك طاعة قاصرة، أما كلامك عن أهل البدع طاعة متعدية. وهذا الذي أشار إليه الإمام الشافعي نظر الله حينما قال: لأن أمكث الليل كله في مسألة واحدة من مسائل العلم أحب إلي من أن أقوم الليل كله. لما؟ مسألة العلم هنتفع بها وأنفع بها الخلق، يعمل بها الجميع. طب قيام الليل لنفسك. وإن جمع المسلم بين العبادة أو الطاعة المتعدية والقاصرة فهذا خير، ولكن أن له ذلك هذا يحتاج كأمثال أبي بكر. فبين فعل ماضي، صح؟ الفاعل فين؟ الإمام أحمد. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. يعني أهل البدعة لما يتحكموا شغله على فين؟ على القلب. فإذا فسد القلب يتبع فساد الجوارح. لكن بعكس مثلا العاصين بيفسد الجوارح والقلب سليم، لابد أن يأتي عليه وقت يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. وقال في المعنى ذاته مبينا أهم شرط في الرد على المخالفين اللي هو شيخ الإسلام: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا الذي صدع به بعض الناس في الوقت الحاضر ببيان حال الإخوان المسلمين، إن لم يظهر حالهم في هذا الوقت فمتى يظهر؟ والقوم قاب قوسين أو أدنى للتحكم في رقاب البلاد والعباد. فلابد من ظهار حالهم. وقلنا ونقول لو أن القوم سلكوا مسلك الانتخابات والصعود إلى الرئاسة دون أن يلبسوا عباءة الدين ودون أن يتكلموا باسم الدين لكان الخطب يسير والأمر هين، شأنهم شأن أي حزب سياسي. ولكن لما ألبسوا أنفسهم عباءة الدين وتكلموا للناس باسم الدين والناس عواطفهم جياشة يميلون لكل من يرغبهم في الله وفي الله، فكان من الواجب العيني على دعاة أهل الحق أن يتكلموا بكلام صريح وبحقائق دون التجني ودون الكذب. وهذا ما سلكه الثقات من أهل العلم. انتبهوا يا اخوانا وإياك أن تنخدع بما يقول الوقت مش وقته، الأمة من بعزاء عاوزين نلمها، إلى غير ذلك من الدعوات المأفونة والدعوات الكاذبة. فالصواب الصدع بالحق. أما كون إن الأمور لا ترقى لكثير من القوم فمذ متى كان هوى الناس حكما على الشرع؟ مذ متى؟ لم نعهد بهذا ولم نسمعه قط. طيب نعيد كلام شيخ الإسلام تاني يقول: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح، انتبه الإخلاص هنا بقى على وجه النصح وابتغاء وجه الله لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. كأن شيخ الإسلام يتكلم عن أحداث 33 و400 ألف. إيه والله أهم، مثل أن يكون بينهم عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، واضح ولا لا؟ فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده الباطن الغض من الشخص واستفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وقال أبو عثمان الصابوني في بيان علامات أهل السنة: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون فعل مضارع، الفعل فين؟ أحسنتم، أهل السنة. ويرون صون آذانهم عن سماع أباطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك، فقال: واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. كلام الإمام الصابوني في عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، كلام السلف. شكل احنا دايما بنقول الله يبارك لكم، كل واحد في مجاله وفي حي وفي منطقتي، كتب السلف اعتقد تكون عندك كتب بسيطة سهلة ميسورة، كتاب ما ياخدش منك أسبوع تقرأه، قرأه على الطلبة حتى على عامة الناس لعل الله عز وجل يفتح قلوبهم على يديك. وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كان رجاء محبة الله له، وعليه بغض أهل البدع أي موضع كان حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. ولمحبة أهل السنة علامة ولبغض أهل البدعة علامة. تابعوا يا أخوانا علامة أهل السنة وأهل البدعة. فإذا رأيت الرجل يذكر مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومحمد بن إدريس الشافعي والإئمة المرضيين بخير فاعلم أنه من أهل السنة. خلاص يذكر مالك بن أنس الله يرضى عنه نعم الإمام، الأوزاعي إمام أهل الشام لا نظير له، ويفرح ويستبشر بذكرهم، ده من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا كتاب الله، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت الرجل إذا قيل له لما لا تكتب الحديث يقول العقل أولى، فاعلم أنه صاحب بدعة. وإذا رأيت يمدح الفلسفة ويمدح الذين ألفوا الكتب فيها فاعلم أنه ضال. قال طه حسين: ما الذي يحملني على أن أمدح أهل السنة وأذم المعتزلة؟ كلام طه حسين. يقول لك طب أمدح أهل السنة ليه وذم المعتزلة ليه؟ بكله زي بعضه. خلاص أفصحت عما في قلبك فعلمنا من أنت، مبتدع ضال فعل بالإسلام ما لم يفعله إبليس. يقول: وإذا رأيت الرجل يسمي أهل الحديث حشوية أو مشبهة أو ناصبة فاعلم أنه مبتدع. يبقى لما يتكلم رجل ويقول أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل البدعة أحمد بن حنبل ورفاقه، أفصح الرجل عما في قلبه وأراحنا من العناء من البحث من حاله، فبلسانه نقول أنه من أهل البدعة بس، والأمر سهل يسير، فاعلم أنه مبتدع. وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله أو يشبهها بصفات المخلوقين فاعلم أنه ضال. خذوا بالكم معي هنا كلام الإمام الصابوني لابد أن يفهم طبقا لعصره. بمعنى إيه؟ وإذا رأيت الرجل ينفي صفات الله، الإمام الصابوني ذكر هنا إجمالا ومراده بذلك ينفي الصفة أو يؤولها أو يفوضها معي، لأن الإمام الصابوني جاب نوعين اتنين بس، النفي والتشبيه. طب فين التأويل والتفويض؟ ها؟ دخل فين ها؟ في النفي. اكتبها بالهمج جيت عنده. ينفي يدخل فيها التأويل، وعشان يكون كلامك دقيق التأويل بغير دليل اللي هو التحريف، ويدخل فيها التفويض. والمعنى المراد التفويض للكيف والمعنى. يقول فاعلم أنه ضال. قال علماء أهل السنة: ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزع حلاوة الحديث من قلبه، وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم. سمع: وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة. ليه؟ لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم. انت راجل قاعد في بلد وانت راجل مرموق المنزلة ومعلوم انك من اهل السنة، وجل بلدك من العامة والدهماء، فرأوك تجلس مع المبتدعة وتؤانسهم وتمزح معهم وتسير معهم في الطرقات وإيدك في إيده ماشي، طب العم هيبصلك لأك عمال تنكر على أهل البدع ونزلت من على المنبر خطه بالحضن وإيدك في إيده ومشيت ورحت مشوار، ما ينفعش كلام ده. لذلك دايما تجد إن أهل البدع حريصين كل الحرص على التودد والتقرب من أهل السنة. ويا سلام بقى لما يدعيك لفرح وتقعد معاه وتقعد مثلا جنب المأذون ولا جنب بيخطب خطبة وتتصور في الفيديو وتتنشر الصور اهو، مش عمال يقول حرام وبدعة ايه اللي قعدوا معانا، يقوم يؤثر هذا على قلوب العامة. وهذا الذي عناه الامام الصابوني بقوله: وترك مجالسة اهل البدعة ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، وحتى يعلم الناس انهم اهل بدعة ولئلا تكون مجالستهم ذريعة الى ظهور بدعتهم. وكان السلف يحذرون من مجالسة اصحاب البدع: لا تجالس صاحب بدعة فانه يمرض قلبك، لان البدعة من اخطر الاشياء على دين الله، ولان المبتدعين لا يقبل منهم صرف ولا عد، هؤلاء لا يتوبون الله عليهم، كما في الحديث الثابت: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى، وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله، ها ما معنى لسان الحال؟ افعاله واقواله وسلوكه، ده اسمه لسان الحال. فكأن المبتدع يقول بلسان الحال: ان الدين ناقص وانا اكمله، فالبدعة من اسوأ ما يكون، نسأل الله ان يعافينا اجمعين، اللهم امين. والمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد ان الدين مبني على اصلين عظيمين: التأصيل والتحذير. ده بيان أصول الدين من باب الدعوة لدين الله. أنا عاوز أدعو، إيه الأصل اللي أمشي عليه؟ أصل وحذر، بس أصل الحق وحذر من المبتدعة والبدعة. طيب يقول لك: طب ما أنا هأصل، وإذا أصلت فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ده طلبة العلم، يعني طلبة العلم. انا مثلا ايه اجي اقول لك مثلا معتقد اهل السنة والجماعة في القرآن كت وكت وكت، وعدى ذلك باطل. واحد سمع كلام قال لك: لا، القرآن كلام الله بس ما تكلمش به، ده كلام نفسي. ممكن يلتبس هذا على العامة، اما لو اصلت الحق وحذرت من الباطل تحذيرا شافيا سيتضح الامر ولا يكون فيه لبس ولا غموض. يبقى التأصيل والتحذير. طيب، تأصيل الحق وبيانه، التحذير من الباطل بكل اشكاله، وحكى ابو الحسن الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، ومما قال: ويرون مجانبة كل داعي إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الإمام الصابوني: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق. شوف الكلام عامل ازاي، بقول لك كأنه 33,400,000. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز، يعني ينضم ويجتمع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال الإمام ابن زمانين: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. يبقى لما أقول لك اغتاب، قل اتق الله ربك، اعرف ضوابط أهل العلم وأصولهم، فكانوا على الورع في السدة ومع ذلك كانوا يقولون هذا كذاب وهذا مبتدع وهذا ضال، وهم أتقى وأخوف من الله منا نحن. قال سفيان أي الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. نسأل الله السلامة والعافية. سمعين يا أخوانا الكلام عامل ازاي؟ كلام أهل السنة. عشان كده لما احنا رقت قلوبنا للمبتدعة وقلنا أصله وما أصلش لعل الله يهديهم ممكن يرجعوا تاني، خلاص ذابت الشخصية السنية السلفية القحة مع أهل البدعة والضلالة. هذه الأثار وغيرها كثير من عن سلف هذه الأمة مبثوثة في بطون الكتب، وكلها تنبئ عن موقف السلف الصالح القوي الذي لا مداهنة فيه ولا مصالحة فيه مع أهل البدع والأهواء. بل إن السلف الصالح لم يكونوا يغترون بزهد الرجل ولا بحسن ألفاظه أو بتتبعه لأثار أهل العلم أو بكثرة وعظه أو بغير ذلك ما لم يكن على السنة النبوية والطريق السلفية. كيف يغترون وعندهم الفرقان الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الصحابة عن حال الخوارج ومدى عبادتهم وزهدهم، وبيّن للصحابة أنهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. وهذا الإخبار جاء في سياق التحذير منهم والذم لهم وعدم الاغترار باجتهادهم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوارج بحالهم وبيّن أن قتلاهم شر قتلة تحت أديم السماء، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم حينئذ قتل عاد، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولهم عبادات وزهد عظيمان يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم قد انطووا على البدع. وقد فهم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغتروا بحال الخوارج لما ظهروا ولا بمقالهم، وأدركوا مواطن التلبيس في كلامهم، فلما رفعوا شعارهم وقالوا لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حقهم من أبغض خلق الله إليه. وقتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم وأظهره الله عليهم، ولم يخدع ولا أحد من الصحابة بحالهم ولا بحال غيرهم من أهل البدع. فقد جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر وأخبراه عن حال القدرية الذين يقولون الأمر أنف وأنه لا قدر إلى غير ذلك، وأظهروا هذا الأمر بالبصرة، فقال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم، أي أثنى عليهم وذكر من علاماتهم وصلاحهم، والذي ذكر من شأنهم هو يحيى بن يعمر، وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فلم يغتر ابن عمر بتلك الأعمال، ما ذكرهاش، ولا قال طب ماشي يا أخواننا ما يجرش حاجة، يعني إيه خلينا اقتدوا بهم في عبادتهم وفي بحثهم للعلم وخذوا منهم الحق. أما مسألة لا قدر فهي مسألة كفرية أو مش مظبوطة، بس مش مع ذلك من باب الإنصاف والدين دين الإنصاف لا نبخس أعمالهم الصالحة. ما قالش كده ابن عمر، وهو ابن عمر من أتقى خلق الله ومن أورع خلق الله. فلم يغتر ابن عمر بتلك الأعمال لأنهم ظهروا ببدعة، فقال: فإن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا إمام أهل السنة والجماعة، لم يجعل الزهد ووعظ الناس وتقفر العلم مقياسا لمعرفة أن يكون الإنسان على صواب أم لا. ذكر القاضي أبو يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة علي بن أبي خالد قال: نقل عن إمامنا يعني الإمام أحمد أشياء منها، قلت لأحمد: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارس القصير يعني حارس المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ يعني علي بن أبي خالد معه واحد كان بيحب يجلس مع الحارس المحاسبي، علي بن أبي خالد سيدنا الإمام أحمد حذره قال له ما تجلسش معاه ولا تسمع لكلامه، علي بن خالد استجاب. الرجل التاني قال لك لا، ده راجل محترم وراجل بيتكلم وخلينا نبكي وبنعيط غير ذلك. فأراد علي بن خالد أن يسمع رفيقه من الإمام أحمد التحديد من مجالسة الحارس المحاسبي. فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداده وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه يعني يتأفف، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلقوا بسببه. مع أن الحارس المحاسبي قال عنه الإمام أحمد تبجيه، فقال له الشيخ يا أبا عبد الله يروي الحديث اللي هو الحارس ساكن خاشع من قصته ومن قصتي، فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء. يا الله، رجل سوء ويبكي السامعين، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرام له، كل من حدث بأحاديث رسول صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعم عين، وجعل يقول ذاك وذاك إلى آخر كلامه. قال الإمام البربهاري واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيراً.